أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في الإشارات التي ترتبط بالفصل الثامن. قلنا بأن الوجوب بالقياس إلى الغير إنما يتصور على مباني من يعتقد بأن الوجود الإمكاني له وجود في نفسه. أما إذا لم نقبل ذلك وقلنا أن الوجود الإمكاني وجوده في غيره وجود رابط لا نفسية له، بناء على ذلك فإننا لا نستطيع أن نقبل الوجوب بالقياس إلى الغير عندما يقاس وجود المعلول إلى العلة، أو يقاس وجود العلة إلى المعلول. وهذه الإشارة تقدم الكلام عنها فيما سبق. بقيت عندنا مجموعة من الأحكام التي ترتبط بالعلة والمعلول، بنحو الإجمال نشير إليها حتى ندخل مباحث الفصل التاسع. إذا قبلنا أنه توجد بين العلة والمعلول، قبلنا أنه يوجد وجوب بالقياس إلى الغير، فهنا تترتب عدة أحكام. الحكم الأول هو عدم انفكاك العلة عن المعلول بحسب الوجود الخارجي، فإنه إذا قبلنا أن بين العلة والمعلول وجوبا بالقياس إلى الغير، فإنه مع وجود المعلول خارجا لا بد أن تكون العلة معاصرة للمعلول خارجا طبعا، وهذا لا يتنافى أن يكون أحدهما متقدم على الآخر رتبة، لأن التعاصر بين العلة والمعلول لا ينافي الترتب الوجودي بينهما، فإن العلة متقدمة على المعلول وجودا، والمعلول متأخر عن العلة وجودا. إذن النتيجة الأولى التي نأخذها من هذه المسألة، وهي تحقق الوجوب بالقياس إلى الغير بين العلة والمعلول، هو التعاصر الوجودي الخارجي بين العلة والمعلول. طبعا هذه النتيجة نحن لا نستطيع أن نأخذها على أساس الوجوب بالغير، لما ذكرناه سابقا من أن مقتضى الوجوب بالغير ليس مقتضاه التعاصر بين العلة والمعلول خارجا. يمكن أن يكون الشيء معلولا وواجبا بالغير، ولكن مع ذلك لا يوجد هناك تعاصر وجودي بين العلة وبين المعلول، كما أن القائلين بأن المعلول يحتاج إلى العلة حدوثا لا بقاء يقبلون أن المعلول واجب بالغير، ولكن لا يقبلون التعاصر الوجودي بين العلة والمعلول. التفت جيدا، عندما أقول لا يقبلون معناه أنهم لا يرون ضرورة التعاصر، وإلا قد تكون العلة موجودة، ولكن لو صح عدم العلة فإن المعلول يمكن أن يكون موجودا في الخارج. هذه هي الثمرة الأولى. الثمرة الثانية هو دوام الفيض، فإنه بعد أن قبلنا أن العلة والمعلول بينهما وجوب بالقياس إلى الغير، فإنه إذا كانت العلة موجودة فلا بد أن يكون المعلول موجودا، وإذا كان المعلول موجودا فلا بد أن تكون العلة موجودة. إذن هذه المسألة، يعني لو تم أن بين العلة والمعلول وجوبا بالقياس إلى الغير، فإنه يثبت عندنا أيضا دوام الفيض، يعني أن المعلول غير منفك عن العلة. في الثمرة الأولى كنا نقول أن العلة لا تنفك عن المعلول، أما في هذه الثمرة نقول أن المعلول وجودا لا ينفك عن العلة، وهذا هو الفرق بين الثمرتين. فإنه في الثمرة الأولى، ثمرة التعاصر، أن العلة لا بد أن تكون موجودة مع وجود المعلول، أما في الثمرة الثانية فإن المعلول لا بد أن يكون موجودا إذا كانت العلة موجودة، وهذا هو معنى دوام الفيض من حيث الابتداء. هذه هي الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة المترتبة على القول بالوجوب بالقياس بين العلة والمعلول هو إبطال التسلسل الدفعي. فيما يرتبط بالتسلسل، نحن يوجد عندنا نحوان من التسلسل: تسلسل دفعي وتسلسل تعاقبي تدريجي. التسلسل الدفعي، مرادهم من التسلسل الدفعي هو أن تكون العلل والمعلولات جميعا موجودة في آن واحد، يعني ترتب ووجود بالفعل. في التسلسل التعاقبي لا يشترط أن يكون هناك وجود بالفعل، يوجد ترتب. فإن أليف علة لباء، وباء علة لجيم، ولكن يعدم أليف ثم يوجد ماذا؟ باء، ويعدم باء ثم يوجد ماذا؟ جيم، وهكذا. هذا الذي يعبر عنه بالتسلسل، هذا هو الذي يعبر عنه بالتسلسل التعاقبي، يعني لا يشترط فيه وجود العلل والمعلولات جميعا بالفعل، وإنما من قبيل العلل المعدة. فإن العلل المعدة أيضا يمكن أن يوجد بينها تسلسل، ولكن التسلسل ماذا؟ تعاقبي. فإن أليف يكون علة معدة لباء، فيوجد باء فيعدم ماذا؟ فيعدم أليف، ثم باء يكون علة معدة لجيم فيوجد جيم، عندها يعدم باء، وهكذا جيم علة معدة لما بعده فيوجد ثم يعدم جيم، هذا لا محذور فيه. والبراهين التي ذكرت في محلها لاستحالة التسلسل إنما هي في التسلسل الدفعي لا التسلسل التعاقبي. لم يقم عندنا برهان على استحالة التسلسل التعاقبي، أو ما يعبر عنه أو من أهم مصادقه العلل المعدة، فإنه لا يوجد عندنا برهان على استحالة العلل المعدة. نعم، هناك برهان على استحالة التسلسل الدفعي، وإبطال هذا النحو من التسلسل موقوف على القول بأن بين العلة والمعلول وجوب بالقياس، وإلا إذا لم نقل بتحقق الوجوب بالقياس بين العلة والمعلول فإنه لا يشترط عند ذلك أن تكون العلل موجودة بالفعل، عند ذلك لا برهان على استحالة ماذا؟ لا برهان على استحالة التسلسل. إذن لا يكفي القول بالوجوب بالغير للمعلول لإبطال ماذا؟ التسلسل. متى؟ طبعا التسلسل الدفعي. متى يتحقق برهان
على القول باستحالة التسلسل الدفعي، إذا قلنا يوجد بين العلة والمعلول ماذا؟ وجوب بالقياس إلى الغير. لماذا؟ باعتبار أنه بناء على ذلك لا بد أن تكون العلل موجودة بالفعل، فإذا كانت لا متناهية فإنه لا يمكنها أن تكون جميعا موجودة بالفعل. أما إذا لم نقل بالوجوب بالقياس إلى الغير واكتفينا بالوجوب بالغير، فهذا ينسجم حتى مع التسلسل ماذا؟ التسلسل التعاقبي، ولا برهان على استحالة التسلسل التعاقبي، وهذه أيضا من الثمرات المهمة المترتبة على مسألة القول بالوجوب بالقياس إلى الغير. هذا تمام الكلام في الثمرات المترتبة على مسألة القول بالوجوب بالقياس الغير، وبه أتصور نكتفي بالإشارات المرتبطة بهذا الفصل الثامن. بعد ذلك ننتقل إلى الفصل التاسع. قال: في أن الإمكان يستحيل أن يكون بالغير. ذكرنا مرارا أن الآخوند صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه لا يدخل البحث الأعم الأغلب بنحو فني، وإنما يذكر أبحاثا عدة ينبغي أن نرتب هذه الأبحاث. مقتضى الترتيب الفني في هذا الفاصل أن نبحث في هذه الأمور التالية. الأمر الأول الذي ينبغي البحث عنه هو ما هو الإمكان، تعريف الإمكان، وهذه نقطة مهمة وتترتب عليها آثار مهمة، بل كثير من المباحث لا يمكن فهمها إلا من خلال فهم معنى الإمكان في الفلسفة. طبعا عندما نقول إمكان مرادنا الإمكان الماهوي، الإمكان الخاص، لا الإمكان معاني الأخرى للإمكان من الإمكان الاستعدادي أو الإمكان الفقري، تلك لها أبحاثها الخاصة. لا، مرادنا هنا الإمكان الخاص الذي هو التساوي النسبة إلى الوجود والعدم كما هو المتعارف، وإلا بعد ذلك سيتضح أن هذه التعابير إما تسامحية وإما لوازم ذلك الإمكان الخاص. إذن الأمر الأول تعريف الإمكان ما هو. الأمر الثاني أننا عندما نقول أن الإمكان لازم للماهية، أي نوع من أنواع اللزوم؟ هذا بيان وجه الملازمة، لأنه عندنا نحن أقسام من الملازمة كما تعلمون. الملازمة بين الحرارة وبين النور وبين النار نوع من الملازمة. الملازمة بين الزوجية والأربعة نحو آخر من الملازمة. فهل أن الملازمة القائمة بين الماهية وبين الإمكان هل هي من قبيل الأول، من قبيل الثاني، من نحو ثالث؟ هذا لا بد أن نقف عنده. الأمر الثالث الذي لا بد أن يصار إليه هو أن نعرف أنه بناء على ذلك هل يمكن أن يكون الإمكان بالذات ممكنا بالغير أو لا يمكن، وبعبارة أخرى هل يجتمع الإمكان بالذات مع الإمكان بالغير أو كالوجوب والامتناع، كما أن الوجوب بالذات لا يجتمع مع الوجوب بالغير والامتناع بالذات لا يجتمع مع الامتناع بالغير، الإمكان بالذات أيضا لا يجتمع مع الإمكان بالغير. هذه ليست خصوصية الإمكان فقط، بل في الوجوب والامتناع أيضا كذلك، هل يجتمعان أو لا يجتمعان؟ وعلى فرض أنهما لا يجتمعان، يعني لا يمكن أن يكون الممكن بالذات ممكنا بالغير، خب كيف جاز العد أن يكون الممكن بالذات واجبا بالغير أو ممتنعا بالغير؟ ما الفرق بين الإمكان بالغير وبين ماذا؟ وبين الوجوب والامتناع بالغير، حيث أننا قلنا أنه يمكن أن يجتمع الإمكان بالذات مع الوجوب بالغير ومع الامتناع بالغير؟ ما الفرق بين الامكان بالغير وبين الوجوب والامتناع بالغير، حيث لا يجوز الاول ويجوز الثاني والثالث؟ هذه هي الابحاث الاربعة التي لا بد ان يشار اليها في هذا الفاصل، ولكن على طريقته صدر المتألهين لم يدخل البحث بهذا النحو الذي اشرنا اليه. لذا نحن نحاول ان نقرر المطلب من الخارج بالطريقة التي اشرنا اليها، ثم بعد ذلك نطبق العبارات وان كان فيها تقديم وتأخير. اما البحث الاول فهو بيان معنى الامكان. النقطة الاساسية التي لا بد ان يلتفت اليها باحث العلم الفلسفي ان الامكان الخاص ليس هو اقتضاء سلب الضرورتين، ليس المراد ان الانسان ممكن يعني ان هذه الماهية فيها اقتضاء سلب ضرورة الوجود وضرورة العدم. لانه نحن عندما كنا نتكلم عن الوجوب ماذا كنا نقول؟ كنا نعرف الوجوب، نقول الوجوب انه يقتضي الوجود، يقتضي هو من ذاته يقتضي ماذا؟ الوجود. عندما كنا نأتي الى الامتناع كنا نقول ان الممتنع يقتضي ماذا؟ ضرورة العدم. في الامكان ايضا يوجد اقتضاء لسلب ضرورة الوجود وضرورة العدم، وهذا هو المعبر عنه في كلماتهم بشرط لا، يعني ان الماهية تقتضي ان لا تكون ماذا؟ موجودة ولا معدومة. طبعا مقتضى التقسيم هو هذا، لانه ذاك اقتضاء الوجود وهذا اقتضاء العدم الامتناع، فهذا يكون اقتضاء ماذا؟ اقتضاء لا للوجود ولا لضرورة العدم، هذا مقتضى التقسيم. ولكنه اذا كان الامر كذلك فهذا يتنافى مع القول المعروف ان الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، بل واخطر من ذلك واهم من ذلك انه اذا كانت الماهية الممكنة اذا كانت هي اقتضاء لا ضرورة، كيف يمكن ان تعطى الضرورة من الغير فتكون واجبة بالغير او ممتنعة ماذا؟ بالغير. والا يلزم منه هكذا ان الاربعة تقتضي الزوجية بالذات، فيمكن اعطاؤها الفردية ماذا؟ ها؟ بالغير من الخارج، وان كانت ذاتها تقتضي الزوجية. يمكن هذا او لا يمكن؟ غير معقول. لماذا؟ لانه اذا كان ذاتها اقتضاء لا، كيف يمكن ان تكون يوجد من غيرها اقتضاء الوجود او اقتضاء ماذا؟ وهذا والا يلزم منه الانقلاب في الذات. اذا العد ما هي الماهية؟ الجواب الماهية هي لا اقتضاء ضرورة الوجود وضرورة العدم، لا اقتضاء سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم. بتعبير اخر هي ماذا؟ هي لا بشرط من حيث ضرورة الوجود وضرورة العدم، لا انها بشرط لا من حيث ضرورة الوجود وضرورة العدم. إذن البحث الأول أن الماهية أن الإمكان ما هو؟ الجواب أن الإمكان ما هو؟ أن الإمكان لا اقتضاء ضرورة الوجود وضرورة العدم. طب جيد، إذا هذا البحث التصوري، ها خلي ذهنك يمي، هذا البحث التصوري وإلا أنه هو كذلك أو لا ذاك بحث آخر. إذا أردنا أن نعبر عن الإمكان بلغة منطقية ماذا يكون؟ الجواب يكون سلب تحصيلي، يعني سالبة محصلة. واضح صار المعنى؟ خب ما هي أهم خصائص السالبة المحصلة؟ أولا لا تقتضي وجود الموضوع. ثانيا أن الموضوع على فرض وجوده لا يقتضي ترتب المحمول عليه، لأنه نحن فيما يرتبط بالقضايا عندنا على أقسام، إذنكم يمي، وإن كان بحث مقدار منا منطقي ولكن مهم لفهم الأبحاث المنطقية. في القضايا نحن عندنا أقسام ثلاثة من الموضوعات إن صح التعبير. القسم الأول قضية لا موضوع لها أصلا، يعني لا يشترط فيها وجود الموضوع، كما في السالبة المحصلة، فإنه في السالبة المحصلة يشترط وجود الموضوع أو لا يشترط. لا يشترط، ليس زيد قائما أساسا ينسجم مع وجود زيد وعدم القيام، وينسجم أساسا ماذا؟ مع عدم وجوده أساسا، كان الناقصة وسالبة التامة والسالبة الناقصة كلاهما. أما عندنا نحو آخر من الموضوعات أو من القضايا موضوعها لابد أن يكون ماذا؟ موجودا، إما من قبيل الموجبة السالبة المحمول، لأنه هناك حمل للسلب مو سلب الحمل، وإما في القضايا الموجبة المعدولة المحمول. ومن قرأتم في علم المنطق الفرق بين السالبة المحمول والمعدولة المحمول، سالبة المحمول فيها أداة السلب، أما المعدولة المحمول ماذا؟ فيها معنى سلبي ولكن أداة السلب غير موجودة. في هذين النوعين نحن لابد أن يوجد عندنا ماذا؟ عندنا موضوع، وإلا مع عدم الموضوع يوجد عندنا حمل غير معقول. زيد أعمى، لابد أن يوجد زيد موضوع حتى يتصف بهذا الوصف، وإن كان وصفا سلبيا وهو عدم البصار. جيد. وعندنا سنخ ثالث من الموضوعات مو فقط يشترط فيه وجود الموضوع، بل الموضوع هو مقتضى لوجود ماذا؟ لوجود المحمول. ما أدري واضح صار هذا المعنى؟ طب إذا كان الأمر كذلك، الآن الإمكان أي نحو إذا أردنا أن نعبر عنه بقضية منطقية تصديقية، أي نحو من الأنحاء؟ الجواب لا الثالث ولا الثاني، بل ماذا؟ بل الأول. يعني مو فقط لا يقتضي وجود هذا المحمول وإن كان سلب الضرورتين، بل لا يقتضي أصل وجود ماذا؟ أصل وجود الموضوع. ما أدري واضح هذا المعنى؟ إذن القضية الأولى، البحث الأول، هذا الأمر، وهو أن الإمكان ما هو؟ اتضح الإمكان إذا أردنا أن نعبر عنه في قضية منطقية تصديقية فإنه يخرج لنا بنحو ماذا؟ بنحو السالبة المحصلة، لا السالبة المعدولة المحمول، لا الموجبة المعدولة المحمول ولا الموجبة السالبة المحمول. هسه تعالوا معنا إلى صفحة 162، تعالوا معنا إلى صفحة 162، سطرين من الآخر من صفحة 162. قال وبينهما فرق، آخر السطر من ما قبل الأخير، وبينهما فرق، إذ الأول سلب تحصيلي لا إيجاب سلب أو إيجاب عدولين. إذن الإمكان ما هو؟ إذا أردنا أن نعبر عنه بقضية منطقية تصديقية يخرج لنا عندنا ماذا؟ سلب تحصيلي، لا موجب سالبة المحمول ولا موجب معدولة المحمول. ما أدري واضح الأمر؟ الأمر الثاني أو البحث الثاني، البحث الثاني، خب أنتم عندما تقولون إذن الماهية كالإنسان ممكنة وأن الإمكان لازم للماهية بناء على التحليل الذي قدمتموه، بعد أي نحو من أنحاء اللزوم؟ الجواب أنه لا يمكن أن يكون لزوما اصطلاحيا، لأن اللزوم الاصطلاحي أن يكون الموضوع علة مقتضية لتحقق ماذا؟ لتحقق المحمول. جنابك عندما تقول هذه أربعة فالأربعة بنفسها تقتضي ماذا؟ تقتضي الزوجية. عندما تقول هذه نار فالنار بنفسها تقتضي ماذا؟ تقتضي الحرارة. هسه مع الفارق الموجود بين الحرارة ونسبتها إلى النار وبين الزوجية ونسبتها إلى الأربعة، فإن الحرارة لازم الوجود الخارجي والزوجية لازم ماذا؟ لازم الوجودين. إذا يتذكر الإخوة في أبحاث النهاية أشرنا إلى أقسام اللزوم، قلنا بعضها لازم أحد الوجودين وبعضها ماذا؟ لازم كلا الوجودين. الجواب اللزوم هناك أي معنى من أنواع اللزوم؟ اللزوم الاصطلاحي، يعني أن الموضوع هو العلة المقتضية ماذا؟ لتحقق هذا المحمول. في المقام أيضا كذلك بناء على التحليل الذي ذكرناه لمعنى الإمكان، أو هذا غير معقول بعد، قلنا بأنه أساسا الإمكان لا يوجد فيه أصلا اقتضاء، حتى اقتضاء لا ضرورة الوجود والعدم، بل الإمكان هو ماذا؟ هو عدم الاقتضاء، مو اقتضاء لا ضرورة. إذن على ذلك بعد هذا التساوي أو سلب ضرورة الوجود والعدم لازم اصطلاحي للماهية أو ليس لازما اصطلاحيا؟ لا يمكن أن يكون لازما اصطلاحيا. لذا تجدون السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في نهاية الحكمة صفحة 44 من نهاية الحكمة، هذه عبارته إذا يتذكر الإخوة هناك، كانت هذه عبارته، قال: والمراد بكونه لازما لها ليس هو اللزوم الاصطلاحي. ما هو اللزوم الاصطلاحي؟ وهو كون الملزوم علة مقتضية لتحقق اللازم ولحوقه به، إذ لا اقتضاء في مرتبة الماهية من حيث هي إثباتا ونفيا. إذن عندما نقول أن الإمكان يلازم الماهية، ليروح ذهنك إلى اللازم ماذا؟ إلى اللازم الاصطلاحي، وإنما هذا نحو آخر من اللزوم. ما هو هذا النحو من اللزوم؟ النحو الآخر من اللزوم أن إذا أردنا أن نقربه من قبيل الأمر الانتزاعي ومنشأ الانتزاع، فإن الأمر الانتزاعي ومنشأ الانتزاع لا يوجد بينهما اثنينية حتى نقول هذا علة وذاك ماذا؟ وذاك معلولون. معنى أن الماهية يلازمها الإمكان، يعني هذه الماهية سنخ مفهوم إذا حلل ينتزع منه ماذا؟ ينتزع منه الإمكان للزوم الاصطلاحي. لذا تجدون أن عبارة المتن كانت هذه، قال بمعنى، تعالوا معنا، ما أدري شلون هذه العبارات بعد ذلك إن شاء الله تتضح، ولكنه تعالوا في هذا الفصل التاسع 2 4 6 7 8 السطر الثامن من الفصل التاسع، قال بمعنى كون الذات، بمعنى كون الذات مقتضى، بمعنى كون الذات كافية في صدقه لا بمعنى اقتضائها له. أساسا لا معنى للاقتضاء، لأن الماهية من حيث هي تقتضي أو لا تقتضي؟ لا تقتضي شيئا. هذا هو الأمر الثاني الذي ينبغي أن يشار إليه. الأمر الثالث الذي لا بد أن يلتفت إليه، خب سؤال بناء على ما تقدم، بعد يمكن أن يكون الممكن بالذات ممكنا بالغير أو لا يمكن؟ إذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة وهنا أيضا كذلك، قلنا أن هذا الاحتمال يوجد فيه فرضان. الفرض الأول أن يكون إمكان واحد بالذات وبالغير. الفرض الثاني لا، أن يكون الإمكان بالذات شيء والإمكان بالغير ماذا؟ شيء آخر. يعني يوجد عندنا إمكانان، إمكان بالذات وإمكان بالغير. طب أما الفرض الأول فمعقول أو غير معقول؟ الجواب غير معقول. لماذا؟ لأن الذات إذا كانت كافية لأن ينتزع منها الإمكان بعد تحتاج إلى الغير أو لا تحتاج إلى الغير؟ لا تحتاج إلى الغير. وإذا احتاجت إلى الغير بعد ذات كافية أو غير كافية؟ والجمع بين أنها كافية ولا كافية جمع ماذا؟ جمع بين النقيضين. إذن أن نقول أن هذا الإمكان بالذات هو يكون إمكانا بالغير مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى الجمع بين النقيضين. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني استحالته بأي بيان؟ بيانه واضح، وهو أنه أساسا الإمكان يشير إلى أي شيء؟ يشير إلى النسبة القائمة بين الموضوع وبين المحمول. فلا فرق بين أن يكون الموضوع وجودا نعتيا وجودا محموليا أو أن يكون وجودا ماذا؟ وصفيا، يعني كانت تامة أو كان الناقصة. في النتيجة الإمكان نسبة، نسبة بين شيء، بين ماذا وماذا؟ بين المحمول وبين ماذا؟ وبين الموضوع. فأعم من أن يكون المحمول أصل الوجود كانت تامة، أو أن يكون المحمول ماذا؟ وصف من أوصاف الوجود، يعني كان الناقصة. ومع تعدد الإمكان لابد من تعدد ماذا؟ إذا كانت تامة تعدد الوجود، لأنه متى يمكن أن تكون عندنا نسبتين؟ متى؟ إذا كان عندنا ماذا؟ وجودين. والمفروض أن لكل شيء وجود واحد ووجودان وجود واحد، إذن لا يعقل أن ننتزع منه ماذا؟ إمكانين، إمكان بالذات وإمكان ماذا؟ وإمكان بالغير. إما إمكان بالذات وإما إمكان بالغير. وحيث أن الإمكان بالذات ثابت بالضرورة، إذن بعد لا معنى لانتزاع الإمكان بالغير. بعبارة أخرى، هذا من قبيل ما ذكرنا أن الوجود الواحد يمكن أن يكون له أكثر من ماهية أو لا يمكن. لا يمكن. لماذا؟ لأن لكل وجود ماهية واحدة، أيضا لكل واحد وجود ماذا؟ إمكان واحد. لذا إذا يتذكر الإخوة عبارة السيد الطبائي رحمة الله تعالى عليه في نهاية الحكمة صفحة 49، قال: هذا لو كان ما بالذات وما بالغير إمكانا واحدا، ولو فرض كونه إمكانين اثنين بالذات وبالغير كان لشيء واحد من حيثية واحدة إمكانان لوجود واحد، وهو واضح الفساد كتحقق وجودين لشيء واحد. وهذا بحثه تقدم هناك في نهاية الحكمة، وهو موجود هنا أيضا بهذا المعنى. إذن بهذا البيان اتضح الأمر الثالث أيضا، وهو أنه الإمكان بالذات لا يمكن أن يكون إمكانا بالغير، لا مع وحدة الإمكان ولا مع تعدد الإمكان. فإن قلت، هنا يأتي البحث الرابع، وهو أنه كيف يعقل لعد إذن أن الإمكان بالذات يكون واجبا بالغير ولا يعقل أن يكون ممكنا بالغير؟ بعدها سنطبق العبارة، شوف إذا وصلنا نجاوب على السؤال. قال: في أن الإمكان يستحيل أن يكون بالغير لما تيقنت. في المقدمة يشير إلى بعض المقدمات التي أشار إليها في الأبحاث السابقة. قال: لما تيقنت أن قسمة الشيء إلى الواجب والممكن والممتنع منفصلة حقيقية، إذ كل مفهوم، التفت جيدا، ذكرنا مرارا في نهاية الحكمة أنه العناوين الرسمية لصدر المتألهين كل ماهية، ولكن السيد الطباطبائي إذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة بدل العنوان من كل ماهية إلى كل ماذا؟ إلى كل مفهوم. وقلنا أن هذا المطلب في كلمات صدر المتألهين أيضا موجود، وهذه واحدة من تلك الموارد. قال: إذ كل مفهوم لا كل ماهية، والمفهوم أعم يشمل ما له ماهية وما لا ماهية له. قال: إذ كل مفهوم فهو في ذاته إما ضروري الوجود أو لا، فإما ضروري العدم أو لا. هذا التقسيم صحيح ولكنه ليس بفني، لأنه هذا ينتج لنا من مجموع إما كل مفهوم إما ضروري الوجود أو لا، هذه لا أخذوها، أو ضروري العدم أو لا. هذين اللاءات الاثنين يخرج منه ماذا؟ إمكان، ولكنه يكون بنحو الموجبة السالبة المحمول أو الموجبة المعدولة المحمول، وهم يريدون أن يقولون ماذا؟ سالبة محصلة. هذا البيان ليس فني، وهو في مواضع أخرى أيضا هكذا ذكر، قال أكل مفهوم إما أن يكون ضروري الوجود أو لا، وما لا ضرورة لوجوده، يعني الشق الثاني، إما ضروري العدم أو لا، فيخرج منه السلب التحصيلي. بيانه إن شاء الله بعد ذلك سيأتي، والأمر سهل. قال إما ضروري الوجود أو لا، فإما ضروري العدم أو لا. وهذا في التحقيق، وهذا تقدم مرارا، أنه إذا كان عندنا حصر الحقيقي والأضلاع أكثر من اثنين، فلا يعقل أن يكون نتيجة منفصلة حقيقية واحدة، بل أكثر من منفصلة. وهذا في التحقيق منفصلتان حقيقيتان، كل واحدة منهما يتركب من الشيء ونقيضين، لأن الحصر حصر حقيقي. وهكذا حال كل قضية منفصلة يكون أجزاؤها أكثر ماذا؟ أكثر من اثنين، فإنها تكون بالحقيقة منفصلتين، مو منفصلتان، فإنها تكون بالحقيقة منفصلتين أو أكثر. فحينئذ الشيء بأي اعتبار وحيثية أخذ لا يكون إلا أحد هذه الثلاثة. فإذا كان الحصر حصرا حقيقيا، بعد الشيء إما أن يكون واجبا بالذات، أو أن يكون ممتنعا بالذات، أو أن يكون ماذا؟ ممكنا بالذات. بعد يستحيل أن يخرج شيء من هذه الثلاثة. قال فحينئذ الشيء بأي اعتبار وحيثية أخذ لا يكون إلا أحد هذه الثلاثة. نقطة. فإذا كان حاله، هذا الضمير يعود على الشيء، لأنه عبارته فحينئذ الشيء، فإذا كان حاله بحسب ذاته، هذه كانت تامة، أو بحسب وصفه، هاي كان ماذا؟ كان الناقصة. فإذا كان الشيء بحسب ذاته أو بحسب وصفه مع قطع النظر عن تأثير الغير فيه من جملة هذه الثلاثة المنفصلة، هاي الفارزة شيلوها، من جملة هذه الثلاثة المنفصلة، كان حاله الإمكان، هذا إمكان خبر كان. هسه هذه بحسب حاله إلى أن منفصلة، اجعلوها بين شارحتين. بعد أن قال فحينئذ الشيء بأي اعتبار أخذ لا يخلو عن أحد هذه الثلاثة، طب جيد جدا. الآن نأتي، قال فإذا كان حال الشيء، ما حال الشيء ماذا؟ الإمكان. وماذا يحدث؟ يقول إذا كان حاله الإمكان بالذات، بعد لا يمكن أن يكون إمكانا ماذا؟ إمكانا بالغير. واضح البيان؟ قال فإذا كان حال الشيء الإمكان، فلو فرض أن يكون له، أي لذلك الشيء الذي هو ممكن بالذات، إمكان بالغير، لكان لشيء واحد بالنظر إلى حيثية واحدة. فلا فرق تلك الحيثية الواحدة، الوجود أو وصف ماذا؟ أو وصف أوصاف الوجود، كانت تامة أو كان الناقصة. قال لكان لشيء واحد بالنظر إلى حيثية واحدة إمكانان، أحدهما بالغير والآخر ماذا؟ والآخر بالذات. فسيوجد فرضان، أنه إمكان واحد وهو بالذات وبالغير، يلزم اجتماع النقيضين. لا، إمكانان يلزم أن يكون الواحد كثيرا. قال بمعنى كون الذات كافية في صدقه. هسه هنا بعد أن بين، شوف البحث غير منظم مشوش، ما بين أول، كان ينبغي أن يبين هذه القضية الإمكان ما هو. الآن هنا يشير إلى أن معنى الإمكان بالذات ما هو. قال بمعنى كون الذات كافية في صدق الإمكان. ما معنى كافية في صدق الإمكان؟ قال لا بمعنى اقتضاء الذات للإمكان، لأن الإمكان ليس هو اقتضاء سلب الضرورتين، بل الإمكان هو ماذا؟ لا اقتضاء ضرورة الوجود وضرورة العدم لاستحالة ذلك كما سيظهر. ومن المستحيلات أن يكون إمكان واحد، هذا إشارة إلى الفرض الأول وهو أن يكون الإمكان بالذات وبالغير معا، ومن المستحيلات أن يكون إمكان واحد مستندا إلى الذات بالمعنى المذكور. أي معنى؟ لا اقتضاء، مو اقتضاء سلب ضرورة الوجود والعدم، أن يكون مستندا إمكان واحد مستند إلى الذات بالمعنى المذكور وإلى الغير جميعا. إمكان واحد يكون بالذات وبالغير كما مر في الوجوب والامتناع أيضا، فإن الواجب بالذات يستحيل أن يكون واجبا ماذا؟ من حيث أنه واجب بالذات واجبا بالغير، هذا مستحيلون، والامتناع كذلك والإمكان ماذا؟ كذلك. هذا في الفرض الأول، في الشق الأول وهو أن يكون إمكان واحد بالذات وبالغير معا، لأنه يلزم أن يكون كاف وغير كاف، جمع بين النقيضين. قال: ومن المستحيلات أن يكون إمكان واحد مستندا إلى الذات بالمعنى المذكور وإلى الغير جميعا كما مر في الوجوب. ما هو مر في الوجوب؟ من أنه لو كان الوجوب بالذات لم يكن بالغير، ولو كان الوجوب بالغير لم يكن ماذا؟ لم يكن بالذات. هذا الشق الأول. وأما الشق الثاني أن يكون عندنا إمكانين، أحدهما بالذات والآخر بالغير. وأما تحقق إمكانين لشيء واحد باعتبار واحد، يعني إما كانت تامة وإما كانت ناقصة، فهو مستبين الفساد. لماذا مستبين الفساد؟ فكما لا يتصور لشيء واحد باعتبار واحد وجودان أو عدمان، فكذلك لا يتصور لواحد بعينه من الذوات كانت تامة أو الحيثيات المكثرة للذات كان الناقصة ماذا؟ ضرورتا وجود واحد أو ضرورتا ماذا؟ عدم واحد. هذا عين فيما يرتبط بالوجوب والامتناع، وكذلك لا يصح لا أو لا ضرورتان لوجود واحد وعدم واحد. وكيف وكيف وهذه المعاني طبائع ذهنية، يعني الإمكان والوجوب من المعقولات الثانية الفلسفية. وكيف وهذه المعاني طبائع ذهنية لا تتحصل إلا ماذا؟ إلا بالإضافة، ولا يتعدد كل منهما إلا بتعدد ما أضيفت هي إليه. فلو فرض بعد ثمته يأتي، والحمد لله رب العالمين.